1 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحيات المحبة والسلام فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بإيصال المساعدات لضحايا قرية خزنة، ونرصد آراء حول اعتماد الموازنة الحالية على تسويق النفط فقط، ونزور تكريت حول معوقات تنفيذ المشاريع في صلاح الدين، وزيارة أخرى لدهوك لنتعرف على كيفية تطوير وتفعيل الألعاب الأولمبية فيها. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، بعد التفجير الذي استهدف قرية الخزنة شرقي الموصل يوم الاثنين الماضي، عبر ذوي الضحايا عن استغرابهم لاستهداف هذه المنطقة الصغيرة والفقيرة، وقد سارعت بعض الدوائر الخدمية والمنظمات الإنسانية لتقديم خدماتها ومساعداتها الإغاثية إلى الأهالي المنكوبين كإصلاح خطوط التيار الكهربائي وتوزيع 100 حصة من المواد الإغاثية التي تشمل مواد غذائية وبطانيات وأدوية ونصب عدد من الخيم لإيواء العوائل التي شردها الانفجار.
التفجير الدموي الذي استهدف فجر الاثنين الماضي قرية خزنة شرق مدينة الموصل وذات الأغلبية الشبكية شرد أغلب عوائلها بعد أن تهدم دورها وفقدت ذويها، ومن هؤلاء ما زال تحت الأنقاض برغم عمليات البحث والانتشال. ميكروفون إذاعة العراق الحر زار القرية المنكوبة والتقى بعدد من أهاليها الذين استغربوا استهدافهم، مؤكدين في ذات الوقت تكاتف جميع العراقيين رغم كل ما يحاك لهم.
المصيبة اللي صار علينا، بيوتنا راح، أطفالنا راح، احنا شنو ذنبنا؟ شو مسوين؟ شو مسوين احنا؟ كل شيء ما مسوين، مجرد احنا ناس فقرة، كل الناس نايمة ببيته، ما نشوف الا طرنا. هيك انفجار بهالعالم ما صاير، اللي صاير بينا ما صاير بالعالم نهائيا نهائيا. يعني المنطقة تحطمت تحطيم كامل، ما نعرف شنو السبب. لو بس نعرف السبب لنرتاح. والله جيت أنا من غير مكان، وجيت أريد أشوف بيت أخوي ما عندله، ما أعرفه، هذا بيت عمي، هذا ولا ما أعرفه، ما أعرفه منو مات لحد الآن الموتى لحد يجينا من المستشفيات.
وأرادوا الفتنة، وإننا أقوى من هذه الحالة، وسنظل شعب واحد متكاتف لا فرق بيننا جميعا، ورحم الله وشهدان الأبرار واشفى الله مرضانا إن شاء الله.
أنت من أهل خزنة؟
الضحايا العشرة هم بيت عمتي، أضرار عامة يعني دمار شامل لا يعد ولا يحصى، عجلات كثيرة وبيوت ما يقارب 35 بيت، وشهداء أعتقد يعني حسب ما قاله المختار فوق 50 شهيد.
يعني برأيك أنت كمواطن يعني ليش هذا الشيء؟
أرادوا الفتنة وسيخسرون إن شاء الله ولعنهم التاريخ.
ولإعادة الحياة إلى قرية خزنة بعد تفجيرها المروع الذي راح ضحيته العشرات ما بين شهيد وجريح فضلا عن الخسائر المادية، فقد سارعت بعض الدوائر الخدمية والمنظمات الإنسانية بتقديم خدماتها ومساعداتها الإغاثية إلى الأهالي المنكوبين. من ذلك ما تحدث به أحد موظفي مديرية كهرباء نينوى فراس سالم، والتي تقوم بإصلاح خطوط التيار الكهربائي المتضررة في القرية.
شيكنا الأضرار، حاليا نقوم بإعادة التيار الكهربائي للمنطقة إن شاء الله اليوم نكمل عملنا. الأضرار كبيرة جدا ويحتاجون أكثر بعد مساعدات البلدية، لازم تحضر وما بس الكهرباء.
ذكرت الأضرار كبيرة، يعني ما نوع هاي الأضرار؟
والله الأضرار المنازل أكثر شيء مضررة، الكهرباء مضررة، أم اعتيادي الأسلاك، الأعمدة، المحولة، نسبة الضرر هم نسبة كبيرة.
أما مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر العراقي في نينوى فلاح أيوب، فقد تحدث عن الإغاثات المقدمة للمنكوبين من أهالي خزنة.
سارعت جمعية الأحمر العراقي إلى تشكيل غرفة عمليات، وقمنا بتوزيع المواد الإغاثية في المناطق التي حدث فيها الانفجار في منطقة خزنة. إن شاء الله هذه الدفعة الأولى من توزيع المواد الإغاثية لهم.
هل هناك خيام يعني نصبت لإغاثة المنكوبين؟
حقيقة نعم، لدينا الآن خيام ونحن بالاستعداد لنصبها إن شاء الله في موقع الحادث لإيواء العوائل التي تأثرت جراء الانفجار.
المواد التي ستوزعوها؟
كمرحلة أولى لدينا مواد إغاثية من بطانيات ومواد غذائية وأدوية إن شاء الله، والشاشات كذلك، معقمات حتى للجرحى. كمرحلة أولى 100 حصة عندنا، سوف نقوم بتوزيعها إن شاء الله. ولدينا أيضا مواد صحية، وبإضافة إلى سديات سوف نقوم بإيصالها إلى مستشفى الحمدانية.
ترى هل تعوض الإغاثات الإنسانية البسيطة المقدمة لأهالي خزن المنكوبين عن حجم الضرر الكبير الذي أصابهم؟ سؤال يطرحه الأهالي على المسؤولين في الموصل وبغداد. من قرية خزنة شرق الموصل، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، من أجل التواصل مع مجلس النواب لحل المشاكل العالقة في متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية وكيفية استقطاب رؤوس الأموال والجوانب القانونية التي تعيق عمل المحافظات، جرى لقاء بين رئيس مجلس النواب أياد السمرائي ومحافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي، الذي أشار إلى أن السمرائي وعد بتقديم الحلول الناجعة لتذليل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجههم. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
بحث مشاريع الإعمار والعمل على تطويرها والوقوف على مختلف المشاكل الخدمية التي تعاني منها محافظة صلاح الدين وتقديم الحلول لها جاء من خلال لقاء جمع رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور أياد السامرائي بمحافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي في بغداد. السامرائي أكد أن اللقاء مع باقي المحافظين والتواصل معهم سوف يستمر للوقوف على احتياجات محافظاتهم، وتفعيل ذلك سيكون من خلال لجان شكلت لهذا الغرض، والتي سوف تساعد مجلس النواب العراقي للوقوف على جميع ما تعاني منه المحافظات العراقية وتقديم الحلول لها.
اليوم صارت فرصة للقاء مع السيد المحافظ، وحاولنا نستطلع معه وضع المحافظة وما هي مشاريعها المستقبلية والخطط الإنمائية الموجودة في المحافظة، وكيف يستطيع مجلس النواب أن يساعد في هذا الموضوع. وفعلا تم تباحثنا في موضوع دائرة أو مكتب التخطيط والتعاون الإنمائي في المحافظة، تباحثنا في هيئة الاستثمار التابعة للمحافظة، ما هي المشاريع التي تم تبغي المحافظة تحقيقها، كيفية استقطاب رؤوس الأموال للمشاريع، المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة وكيفية معالجتها، الجوانب القانونية التي تعيق عمل المحافظات وكيف يستطيع مجلس النواب أن يعالج هذه المسائل. احنا ماشيين إن شاء الله تعالى وبشكل مبرمج في لقاءات مع محافظين آخرين للتعرف على حال كل محافظة من المحافظات، ونعمل على تنسيق الجهود بين المحافظات وبين اللجان المختصة في المجلس. وخلال مرحلة الانتقال سيكون هناك عقبات تنفيذية وعقبات تشريعية، ونرجو أن نستطيع وبالتعاون أن نحل العقبتين.
محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي أشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي وعد بتحسين الواقع الاستثماري في محافظة صلاح الدين وتذليل معظم الصعوبات الخدمية، وذلك من خلال التواصل المستمر مع مجلس النواب العراقي.
بعد انتهاء الجلسة التي حضرناها المتعلقة بلجنة التنسيق التي بين المحافظين ومجلس الوزراء، كان لنا تعريج مع الأستاذ أياد السمرائي، حيث لا زال مجلس المحافظات بحاجة إلى وضع النقاط الدقيقة على بعض الحروف، لأنه كثير من الفقرات بحاجة إلى تفاصيل، وكما تعلم بأن المشكلة تكمن في التفاصيل. تباحثنا مع سيادتي حول هذا الموضوع، ووعدنا بأنه ستذلل كافة الصعوبات المتعلقة بهذا الموضوع و للتواصل بين مجلس النواب والمحافظات، للتحول من مركزي إلى النظام إلى مركزي، لنتواصل معا في خدمة تقديم أفضل خدمات للمواطن.
ومن بغداد أيضا طالب رئيس ديوان الوقف السني الدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي، وخلال لقائه ببعض المسؤولين من محافظة صلاح الدين، الحكومة العراقية بعدم عسكرة مدينة سامراء وإيكال مهمة الأمن فيها إلى أبناء المدينة، وبخاصة بعد التحسن الأمني الكبير الذي تشهده سامراء.
قولها أن مدينة سامراء من أكثر مدن العراق استقرارا، وعندما تأتي هذه القيادات وتكدس هذه الوحدات بصراحة لا تصب في مصلحة سامراء أبدا. وأنا أدعو دولة رئيس الوزراء أن يخفف العبء عن أهل سامراء بإعطاء دور كبير للشرطة المحلية لتملأ الفراغ. الشرطة المحلية اليوم قادرة، لحد هذه الساعة لم يحدث أي خرق أمني.
زيارة المسؤولين المحليين في محافظة صلاح الدين إلى بغداد ولقائهم بشخصيات حكومية وبرلمانية ودينية يأتي من باب تحسين الواقع العمراني والخدمي والأمني في المحافظة. من بغداد عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، انطلقت في بغداد مساء الثلاثاء بطولة كأس العراق بخماس الكرة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 27 فريقا يمثلون الوزارات والهيئات المستقلة. في هذا الإطار عبر الموظفون الرياضيون عن فرحتهم بالمشاركة في هذه البطولة وعدوها فرصة للتعارف وإفراز العناصر الرياضية الجيدة.
27 وزارة وهيئة مستقلة شاركت في بطولة كأس العراق بخماس الكرة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة. البطولة انطلقت مساء الثلاثاء في قاعة كلية التربية الرياضية للبنات وتختتم في الأول من أيلول المقبل، وتكونت الفرق المشاركة من موظفي الوزارات والمؤسسات ممن يمتلكون إمكانيات رياضية في لعبة كرة القدم. وقد عد وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر عد البطولة فرصة لتطوير رياضة المؤسسات.
إن هذا المشروع الوطني المتواضع أمامكم تعتبر مرحلة أولية وسلم أولي لتطوير رياضة المؤسسات في الحكومة العراقية، وأنا مطمئن بأن هذه الانطلاقة البسيطة لمشروع خماسي الكرة سوف تعطي للوزارات عملا لتطوير رياضة العراق بكوادر عراقية من موظفين ومنتسبين، وبالتالي ستكون خطوة إيجابية لتقليل الكاهل المالي على الحكومة العراقية وعلى وزارة الشباب والرياضة لبناء نشاط رياضي جديد.
وانطلقت فكرة البطولة بعد أن نظمت وزارة الشباب والرياضة بطولة خماس الكرة بين دوائرها، وتطورت الفكرة لتشمل جميع الوزارات حيث لاقت ترحيبا من قبل موظفيها. وقد ذكر مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة الدكتور علي أبو الشون بأن إقامة دور كرة بين فرق الوزارات سيعمل على إيجاد أندية رياضية مؤسساتية قوية.
قبل فترة كنا بطولة خاصة بدوائر وزارة الشباب والرياضة، بالتالي نشهد هذه البطولة، وكانت مبادرة معي وزير الشباب والرياضة أن نقيم بطولة خاصة بالوزارات، واقتربنا من فعالية خماسي كرة القدم بسهولتها. أرسلنا كتاب إلى كافة الوزارات، مبادرة جيدة من الوزارات باشتراك فرق قوية جدا، 27 وزارة وهيئة، 27 من أصل 34، بالتالي هي فكرة جديدة لدعم هذه الوزارات ولطرح فكرة إنشاء أندية مؤسساتية مدعومة من هذه الوزارات لدعم الرياضة العراقية.
مكتب رئيس الوزراء كون فريقا رياضيا ليشارك في منافسات بطولة كأس العراق، وقد ذكر مدير الفريق حيدر عبد الرضا بأنه أعد فريقا قويا قادرا على المنافسة.
بعد تلقينا الدعوة جهزنا فريق بعد موافقة السيد رئيس الوزراء عن طريق مدير مكتبه، عدينا فريقنا لهذه البطولة بصورة جيدة إن شاء الله، ونقدم مستوى يليق بالمكتب، ونشكر وزارة الشباب والرياضة على المبادرة هذه.
في حين ذكر مدير عام التربية الرياضية في وزارة التربية عبد الواحد علاوي بأن وزارته شاركت بفريق أغلبهم من الهواة على عكس الوزارات الأخرى التي استعانت بلاعبين محترفين يلعبون في أنديتها المعروفة.
نتمنى أن يتطور هذا المشروع إن شاء الله حتى يشمل جميع الألعاب الرياضية، وتكون هناك استعدادات أيضا، لأننا فوجئنا بهذا المشروع، اخترنا لاعبين من الموظفين في وزارة التربية وليس لاعبين ماهرين أيضا نفس الوقت، ولكن محترفين قدماء. أما بقية الفرق التي شاهدناها الآن في الاستعراض من المحترفين في الأندية والاتحادات، المهم أنه هو الاشتراك.
وعبر الموظفون الرياضيون عن فرحتهم بالمشاركة في البطولة، حيث عدها الموظف جواد عبد الكاظم فرصة للتعارف وإفراز العناصر الرياضية الجيدة.
تعتبر هذه البطولة واحد من البطولات اللي راح تفرز بعض العناصر إن شاء الله اللي تخدم الرياضة بصورة عامة، يعني ما نقول كرة القدم قدر ما هي رياضة، وبالثاني شيء تقوي العواصر اللي فقدت بين الوزارات من خلال هاي البطولة اللي هي بنسخة الأولى هذه السنة، وانطلاقا من هاي البطولة راح تهيئ دوري مؤسساتي للعراق، حالنا حال دول الخليج، دور راح يكون دوري المؤسسات اللي هي الوزارات يعني تمثل هنا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
صيح حب وجهها كافي
صيح حب وجهها كافي
وجهها كامل اصرخ غني لا تسكت او بصوت كلامك اصرخ غني لا تسكت او بصوت كلامك لا تستحقك لا لا ضحكت على ايامك ما تسوى حبك لا لا بعد غدر احلامك ما تستحقك لا لا ضحكت على ايامك ما تسوى حبك لا لا احلامك بعد حنين الروح دمعك يصف جروح بعد حنين الروح دمعك يصف جروح شوف الزمن اثار يمشي عجز قدامك شوف الزمن اثار يمشي عجز قدامك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعافات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
رقص في التسعين. ويسألونك عن بعض الحياة اليومية للجواهري. صاحبي أنا حتفهم وآمنت بالحسين وأخي جعفرا ودجلة الخير وقلبي لكردستان ويبنى الفراتين وغيرها من المدويات. يسألونك وهم يشكون أصلا في أن تكون لمثل هذا الشاعر الثائر المتمرد ساعات فرح أو لحظات عشق أو أزمنة حب، وبين عشرات الوقائع والأحداث تستذكر تلك الواقعة قبل أكثر من 23 عاما. اليوم هو الأخير من عام 1986، والساعة تقترب من العاشرة ليلا، والجواهري وأنت وبعض أهل البيت وحواشيهم وفي جلسة حميمة بقصر الروضة وسط الشام المخصص لاستضافة الشاعر الكبير ومن معه ومن يحب. هناك يعلو سؤال ممازح. الناس يرقصون ويفرحون في الشوارع والساحات والمقاهي، ونحن جالسون هنا نحصي مآسي وشجون الماضي فحسب، ناسين أو متناسين أن غدا مطلع عام جديد ترقص الدنيا لاستقباله. أما أنت القائل أيها الجواهري،
لا تلوم أمسك فيما صنع، أمس قد فات ولن يسترجع، أمس قد مات ولن يبعثه حملك الهم له والجزع، فاطرحه واسترح من ثقله، لا تضع أمسك واليوم معه. أمس قد مات ولن يرجعه حملك الهم له والجزع، فاطرح واسترح من ثقله، لا تضع أمسك واليوم معه.
ويسرح الشاعر هنية في الأمر، ولعله قلبه من نواح عديدة، مستعيدا ذكريات عقود وعقود ومطالع وخواتم سنواتها السعيدة منها والمؤسية. وما هي سوى لحظات إلا ويهب شامخا داعيا الجميع للاستعداد والذهاب إلى فندق شيراتون الشام، ثم دقائق وينطلق الجمع وراء رب البيت مقتحمين صالات الفندق الرحيبة، حيث البهجة والموسيقى والاحتفال برأس السنة الجديدة. يتزايد فرح المحتفلين صبايا وفتية شبانا وكهولا من الرجال والنساء، وهم يتطلعون إلى الشاعر الكبير بينهم، يرحبون به فرحين ويتقربون منه ويتصورون معه وليطوقوه وهو جذل منتش، راقصين معه وراقصا معهم بكل مرح وسرور، ولحوالي 20 دقيقة تقريبا، حتى تنطلق الثواني الأولى من العام الجديد 1987.
كل عام وانتم طيبين وايامكم متهنين سعداء ربي امين، كل ما تدور السنه نغني احسن غنى.
فيتضاعف الرقص والحبور مزدانا بجميلات الشام اللواتي لم يخفي الجواهر انبهاره بهن وقريناتهن في براغ وبغداد وباريس وبيروت، وقال فيهن:
الساحرات فمن يردك إن يطرن بك اختطافا، والناعسات فما تحس الطرف أغفى أم تغافى، والناهدات يكاد ما في الصدر يقتطف اختطافا، إني ورب صاغهن كما اشتهى كيفا لفافا، وأدقهن فما ونا وأرقهن وما أحافا، إني ورب صاغهن كما اشتهى كيفا لفافا، وأدقهن فما ونا وأرقهن فما أحافا، لأرى الجنان إذا خلت منهن أولى أن تعافا.
بقي أن أقول هنا أن الجواهري كان يبلغ من العمر آنذاك حوالي 90 عاما فقط، وقد واصل فلسفته وحبه للحياة والجمال، ولم يكف عن التصريح بذلك علنا مع سبق الإصرار، وحتى في ذلك العمر بل وبعده بنحو 10 سنوات تاليات، وعنهن لنا توثيق آخر في حلقات قادمة. فإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء حول اعتماد الموازنة الحالية على تسويق النفط فقط، ونزور تكريت لنتعرف على معوقات تنفيذ المشاريع في صلاح الدين، وزيارة أخرى لدهوك لنتعرف على كيفية تطوير وتفعيل الألعاب الأولمبية فيها. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الأعزاء، ينتقد العديد من الاقتصاديين تأخير مناقشة ميزانية الدولة لعام 2010 في البرلمان إلى الشهرين الأخيرين من عمر مجلس النواب، ما قد يؤدي إلى تجاوز أو تجاهل العديد من البنود والقضايا الحساسة في الميزانية. كما ينتقد المتابعون للشأن المالي والاقتصادي اعتماد الميزانية بشكل شبه كامل على إيرادات النفط ومستوى التسويق وسعر البرميل دون التوجه إلى اعتماد مصادر أخرى كالزراعة والصناعة أو الاستثمار والسياحة. عماد جاسم والتفاصيل.
يعاب على ميزانية الدولة العراقية اعتمادها شبه الكامل على تصدير النفط، ويشير الاقتصاديون إلى ضرورة توجه الحكومة لتهيئة مصادر تمويل أخرى مثل الزراعة والصناعة والاستثمار، إلا أن موازنة العام القادم على ما يبدو اتخذت نفس النهج رغم التحذيرات من أن يؤثر تذبذب سعر البرميل وانخفاض مستوى التسويق على تدني نسب الإيرادات. الدكتور فالح العامري مدير عام شركة التسويق النفطية سومو أكد أن هناك تصور خاطئ من أن الشركة تحدد سعر التصدير.
بالحقيقة هي شركة تسويق ما لها علاقة بالموازنة، وإنما إحنا كل نشاطنا يصب في موضوع واحد هو تصريف النفط العراقي المتاح للتصدير وبأفضل الأسعار. أما فيما يتعلق تخمينات السعر والإنتاج فهذا يقوم بوزارة النفط، دار الاقتصادية ودار الدراسات بالإضافة السيد الوزير، ويأخذون عندنا من المعلومات وهم يخمنون إيش قد السعر المتوقع لهذه السنة أو السنوات اللاحقة.
هل وضعتم يعني استراتيجية في خدمة الموازنة القادمة بوضع سعر محدد للنفط وأنتم الجهة التسويقية في هذا المجال؟
احنا نحدد الفروقات النوعية عن السعر العالمي، لذلك نشوف السعر العالمي 70 ربما احنا 65، فاحنا شغلتنا نقيم شهريا نفطنا المتجه للأسواق العالمية. أما استراتيجيا أنا أخلي استراتيجية في شركة التسويق أنه خلال 3 سنوات الآتية إذا زادت كميات الإنتاج مثلا خلينا نقول مليون قسم من عندها 250 مثلا للاستهلاك الداخلي، علي خلال 3 سنوات القادمة أن أصرف 750 وبأفضل الأسعار. هذا اللي يخصني، وهذا راح يساعد أيضا في الاستراتيجية، لأن إذا أنا ما صرف النفط العراقي راح الاستراتيجية مال الدولة قسم من عندها ما تتنفذ.
هنالك تفاؤل بأن سعر النفط الآن آخذ بالزيادة وبالصعود مما يضمن أن تكون الموازنة جيدة.
أنا ما أحب أتفاؤل وأخمن أسعار النفط. بالوقت الحاضر سعر النفط دولي خلينا نقول تقريبا يتراوح بين 68 إلى 72.
والنفط العراقي
إحنا النفط العراقي معدل مالته تقريبا يعني 65 أو 64 خلال شهر تموز، وهذا الشهر ربما 65، ولكن معدله لغاية 31/8 الرسمي إحنا معدل نفطنا العراق 51، يعني هذا الفعلي. والإيرادات اللي حصلناها خلال 7 أشهر هي 20 مليار جبنا للدولة، وسعر النفط 51 دولار هذا المعدل السنوي.
الدكتور كمال البصري الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في رئاسة الوزراء اعتبر أن سعر تصدير النفط الحالي يدعو إلى التفاؤل ويساهم في تحسين الميزانية، إلا أن غياب الرؤية الاستراتيجية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية يؤثر على وضع موازنة مناسبة، منتقدا تأخر مناقشة الموازنة في الشهرين الأخيرين من عمر البرلمان.
لا شك في ذلك سينعكس إيجابيا على زيادة إيرادات الدولة النفطية، ومن ثم قدرة الدولة على تخصيص مبالغ أكبر لأغراض الاستثمار.
هل تجد بأن سعر النفط الآن ممكن أن يتيح إلى زيادة بالموازنة القادمة؟
نعم، أنا متفائل. الآن بلغ سعر النفط لحد اليوم بحدود 70 دولار، وهنالك إمكانية هائلة أنه يزداد، ويعني إذا زادت هذه فينعكس إيجابيا إلى زيادة العوائد النفطية، ومن ثم الدولة تكون قادرة على زيادة تخصيصاتها سواء كانت تشغيلية أو استثمارية.
لكن هنالك مخاوف من عدم إقرار الموازنة لعام 2010 بسبب اقتصار فترة زمنية على شهرين فقط للبرلمان في مناقشتها.
هذه مخاوف لها مصداقية وإلها ما يبررها، ولكن الدولة تستطيع تمشية الأمور بإصدار موازنات شهرية وليست موازنة استراتيجية لمعالجة أمور استراتيجية، تمشية أعمال دفع نفقات وتسديد ديون إلى آخره.
أنت أكدت في أكثر من مقال وأكثر من دراسة تشير إلى أهمية أن تلتفت الدولة إلى بدائل غير النفط من أجل تنمية الاقتصاد.
هذا صحيح، هذا حقيقة يجب أن نسير بها، ولكن في غياب وجود استراتيجية وغياب وجود أشخاص متخصصين في كتابة استراتيجية تبقى المشكلة قائمة.
وهناك من يقول بعدم وجود تنسيق بين العقليات والكفاءات في مجلس الوزراء مع وزارة النفط في الاستفادة من زيادة سعر النفط.
حقيقة هذا ليس ظن وإنما هي حقيقة، لدي أرقام على ذلك تؤكد إلى غياب التنسيق بين الوزارات وعدم عملها كفريق واحد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تشكلت ممثلية اللجنة الأولمبية في دوك عام 2003 وتضم 31 اتحادا وحصلت على مراكز جيدة في بعض البطولات، لكن رئيسها بيّن أنهم بحاجة إلى تطوير ملاعبهم الرياضية وفتح ساحات للألعاب وتنظيم بطولات خارج البلاد بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية، موضحا في الوقت نفسه أن دعم اللجنة الأولمبية العراقية محدود ولا يكفي لتطوير القطاع الرياضي في المحافظة. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
أحمد قاسم، رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في محافظة دهوك، أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر أنهم يحتاجون إلى تطوير ملاعبهم الرياضية وفتح صالات للألعاب وتنظيم دورات في خارج القطر بهدف الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتطوير كوادرهم الرياضية والإدارية.
مثلا دورة تدريبية، يعني معايشة أقدر أقول، دورة تدريبية تحكيمية، دورة إدارية، معايشة مع الدول المتقدمة بهذا الجانب، حتى نعرف أنه لأن 30 سنة تحت نظام صدام الألباي، هسه هم اكو حصار، يعني ما تقدر تعايش ويا دول اخرى، دول اوروبيه، دول متقدمه بهاي الجوانب، دول نحتاج يعني نشوف ملاعبهم، نحتاج نشوف اداراتهم، نحتاج نشوف يعني نحتاج خبرتهم هذا الميدان، فهي مشكله كبيره بالنسبه لنا. ثاني شيء الحمد لله يعني احسن من قبل، بس اكو نقص بالملاعب، اكو نقص بالملاعب داخليه، ساحات، مسابح.
قاسم اوضح ان الدعم الذي ياتيه من اللجنه الاولمبيه في بغداد هو دعم محدود ولا يكفي لتنظيم اي بطولات وانشاء ملاعب، منوها ان اللجنه الاولمبيه الكردستانيه تدعمهم بشكل اكبر.
هذا الدعم المعنوي والمادي حتى، يعني احنا ممثليه اللجنه الاولمبيه في دهوك، منها احنا يعني ممثليه كلجنه اولمبيه في بغداد وممثليه لجنه اولمبيه في كردستان. لجنه اولمبيه في بغداد تدعمنا بشنو؟ يعني ها الحمد لله هاي سنتين شوية دافي عمون يصرفون رواتب الاتحادات الفرعية برئيس الاتحاد 75,000 دينار، سكرتير 50، المالية 50، والمدرب هم 75. يعني هاي الرواتب المخصصات ما تكفي حتى التكسيات مالتهم يجون يروحون. ما قلنا يعني نثرية، ما قلنا مخصصات للاتحاد كلعبة. لا بد يشاركون بها مشاركة خارجية، مشاركة داخل العراق، مشاركة حتى المحافظة يعني ما يقدروا يشاركون إلا على حساب الممثلية. يعني اللجنة الأوروبية كردستان مو دعمهم، لولا ما هي الدعم ما شنا نقدر، كان تصير صراحة أقول لك كان بجنطة، يعني كل أوراق وكل أقلام وكل كتب وختم بجنطة وروحوا، يعني هم ما يدزولنا مبلغ حتى نأجر، يعني نأجر هاي البناية كلها.
وبحسب قوله فإن محافظ دهوك يدعم الحركة الرياضية بشكل كبير، وقد خصص مبلغ 2 مليار دينار للممثلية كميزانية للعام 2010. وقد بيّن أحمد قاسم أن هنالك العديد من الألعاب الرياضية المهملة في العراق وغير الفعالة مثل الفروسية والتجديف وغيرها.
أكيد هناك ألعاب أو اتحادات غير فعالة، لأن هذه الاتحادات مثل الفروسية، الفروسية هي لعبة باهظة الثمن مكلفة، في أغلب الدول هي لعبة أهلية، يعني أكو ناس تدعم هذه الرياضة تعمل بها، ويعني لأن حتى الأحصنة مشاريع تجارية، شراء الأحصنة تكلف هواية، فتنا سوينا تجهيزات رياضية تقريبا مليونين دولار لهاي اللعبة، يلا تكفي تسوي أرضية لهاي اللعبة، تجديف مثلا هم صعبة، لازم أكو ناس تدعم هاي الفكرات هاي.
يشار إلى أن مماثلية اللجنة الأولمبية في دهوك قد شكلت في العام 2003 وهي تضم 31 اتحادا، وقد حصلت على إنجازات جيدة، منها حصول نادي دهوك على المركز الثالث بدور العراق الممتاز، وفريق كرة السلة يتنافس في هذا العام مع الكرخ على ذهبية العراق، إضافة إلى تواجد رياضيين شاركوا في بطولات على مستوى العرب والعالم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين العزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر. نستضيف اليوم فنانا تشكيليا يقيم في عمان، تميز برسم جمال روح المرأة الشرقية والعراقية تحديدا، وأبدع في توظيف التراث البغدادي في لوحة عصرية. ضيفنا لهذا الأسبوع هو الفنان التشكيلي شاكر الآلوسي، فأهلا بضيفنا وبكم مستمعينا الكرام. الفنان شاكر الآلوسي متخصص بلون خاص من الرسم عرف بالمدرسة البغدادية. درس الفن في كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد، ونال درجة الماجستير في الفنون الجميلة بموضوع توظيف الفلكلور الشعبي للوحة التشكيلية المعاصرة في الوطن العربي. يقول الفنان الآلوسي إن محاولتي البحث في مسألة من خلال فن تشكيلي معاصر لا تعني الوقوف عند حافة الزمن في مرحلة من المراحل، بل رغبة في استقصاء خلفيات التراث المؤثر فنيا من خلال الألوان والرموز والواقع المعاش في مراحل معينة. أما النقد التشكيلي والرسام جبرة إبراهيم جبرة كتب عن أسلوب الآلوسي يقول إن في أسلوب الفنان شاكر الآلوسي ما يجعل من خفايا التراث ظاهرا، وما أغلق عليه في بيوت بغداد القديمة معروضا ومتاحا. الفنان شاكر الآلوسي من مواليد مدينة آلوس التابعة لمحافظة الأنبار عام 62 و900 ألف، نشأ وترعرع وسط عائلة فنية معظم أفرادها محترفين الفن التشكيلي بأنواعه أو محبين للثقافة والفنون.
أعني من عائلة فنية، احنا تقريبا يعني 5 أخوة فنانين، 4 رسامين و1 نحات، فهو البيت كان بالنسبة لي هو مدرسة. أنا عندي الأخ الكبير شوكة الآلوسي اللي هو دكتور بتاريخ الفن وأستاذ جامعة بغداد، نشأة الآلوسي اللي درس في فرنسا وإلى اسمه وفنه، ضرام اللي حاليا مقيم بألمانيا أيضا خريج معهد وكلية فنون جميلة، وعندي النحات اللي هو ناطق الآلوسي كان مدير مصاهر برونز بالعراق في فترة مثلا. بيتنا بحد ذاتها مدرسة، بداية كانت هي فقط رسم بدون دراسة، درست الفن متأخرا، بداياتي من الطفولة يعني يمكن من عمر 5 سنين رسمت الأرضية مع الجواسرين، لكن كاحتراف كانت متأخر يعني من نهاية الـ80s يعني بلشت أكون فنان محترف يعني.
يرى الفنان شاكر الآلوسي أن الحركة التشكيلية في فترة الـ80s كانت جيدة رغم سيطرة النظام الشمولي والحروب التي كان العراق قد أقبل عليها، والتي كانت السبب وراء هجرة عشرات الفنانين وتشتتهم في المنافي.
الحركة التشكيلية بالعراق هي بصعود ونزول وفتحالة غير مستقرة نهائيا، والوضع الاجتماعي هو اللي يكون مؤثر على الفن أكثر من الوضع السياسي. يعني أحيانا الوضع السياسي لما يكون سيء يجوز تجديد الفن. تلك الفترة احنا بالعراق كانت عندنا نشاط فني متميز جدا، يعني احنا نقول فترة الخمسينات اللي هم الرواد جماعتنا من الاربعينات والخمسينات، وبالستينات كانت عندنا حركة فنية قوية جدا، لكن بداية السبعينات ظهرت حركات فنية لها خصوصيتها ولها خطابها الثقافي. بالثمانينات رغم الحرب احنا صارت عندنا معارض كثيرة، انفتحت قاعات صالات عرض خاصة أيضا جيدة وعددها مناسب، فكانت عندنا حركة تشكيلية جيدة جدا. لكن أكيد لها كانت عندنا سلبيات، وأكيد عندنا كانت مساوئ. تعرفين أنه مواد الرسم غير متوفرة، يعني الأنشطة ما كانت بهذه اللي احنا نشوفها هسه أكيد، لكن بصورة عامة كان أكو نشاط فني وكان أكو حركة تشكيلية جيدة.
درس الفنان الآلوسي فن الرسم بشكل أكاديمي في كلية الفنون الجميلة، وذلك منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تتلمذ على يد أساتذة كبار، لكن تأثره الأكبر كان بالفنان جواد سليم.
أنا فترة الدراسة مالتي بكلية الفنون الجميلة هي فترة متأخرة، يعني أنا كان عندي معرضين شخصية قبل ما أدخل، فالأساتذة كانوا هم زملائي أكثر ما هو أساتذتي، رغم أنه أنا أحترمهم وهم أساتذة، لكن ما كانت لهم تأثير فعلي إلا اللهم في جوانب النظرية، يعني مثل دكتور زهر صاحب أو دكتور بلاسم يمكن بصورة غير مباشرة. نظريا كنت أستفاد منهم وكنت أشجع القراءة الدراسة، لكن بالجانب العملي لا، ما كانت يعني تأثر بالفنانين اللي أكبر واللي هم موجودين بالساحة الفنية من قبل. يعني يمكن أنا تأثر بجواد سليم رغم أنه ما معاصر أكيد، لكن من خلال مشاهدات اللوحات دراسة الأسلوب إلى أكيد الفنان فائق حسن، أكيد حتى أستاذ ضياء العزاوي، هؤلاء طبعا كان لهم تأثير واضح على أعمالي، رغم أنه أنا ما درست وياهم ولا درست عندهم، ولكن يعني هذا اللي كان تأثير واضح. يعني بصورة عامة أنا مدرسة بغداد.
أول معرض شخصي أقامه الفنان شاكر الألوسي كان في بغداد عام 94 و900 ألف، بعدها توالت المعارض الشخصية، كما شارك في معارض مشتركة مع فنانين عراقيين داخل وخارج العراق. معرضه الشخصي الخامس أقيم على قاعة الأورفلي بعمان في ربيع عام 2009 وحمل عنوان شرقيات، ويقول الفنان الألوسي: إنني أسعى من خلال لوحاتي إلى الفولكلور الشرقي العراقي البغدادي وبأسلوب تعبيري.
طبعا أسلوب الفني هو امتداد لأسلوب مدرسة بغداد الحديثة اللي أسسها الفنان جواد سليم وبعض الفنانين مثل شاكر حسن وإسماعيل الشيخلي وحتى ضياء العزاوي متأخرا. الأسلوب هو تعبيري قريب إلى الواقعية، يتضمن مواضيع لنساء عراقيات بالزمن الخمسينات والستينات بإكسسواراتهم اللي معروفة بالمعمار العراقي بتلك الفترة. نفس الوقت هذا الأسلوب هو بجانب يمثل تعابير، يمثل شجون، يمثل حتى أقول أنا أسميها غبار تلك الفترة اللي هي فترة كانت مظلمة، لكن النساء بتلك الفترة لهم خصوصيتهم. أكثر اللوحات تتضمن داخل البيت العراقي القديم، هو يعتبر توظيف لتراث شعبي عراقي لكن بأسلوب معاصر.
وعلى هامش المعرض أقيم حفل توقيع لكتابه امرأة من وادي الرافدين. عن هذا الكتاب يقول الفنان شاكر الألوسي:
كان الكتاب حقيقة مترجم بالإنجليزي إلى هو نساء أو امرأة من وادي الرافدين. الكتاب كان هو حصيلة مجموعة أعمال ضمنت الأعمال الأكاديمية القديمة الأولى، مجموعة تخاطيط والسكيتشات وبعض البحوث اللي أو الكتابات النقدية من النقاد العراقيين، وأنا قدمت أيضا بكم صفحة هو تجربتي، يعني نظرة ذاتية للتجربة الفنية، وضمن مجموعة تقريبا 180 عمل فني من القديم والجديد، تقريبا أسلوبي من بدايته حتى نضوجه للمرحلة الأخيرة.
Thank you.
يعتقد الفنان شاكر الألوسي أن المعاناة العراقية أكبر من أن يتم التعبير عنها بلوحة، لكن الهم العراقي يظهر وبشكل واضح في أعمال الفنانين العراقيين.
المعاناة اللي موجودة بالعراق حالياً هي صعبة جداً، لأن هي أكبر من أن واحد يقدر يمثلها، لكن هي تحصيل حاصل تبدي تظهر لا شعوريا من خلال سلوكة الفنان حتى في حياته مو على فنه، وبالنتيجة لما يبدي يشتغل الفنان أكو أمور تبدي تظهر على السطح يمكن من خلال اللون، يعني مو شرط يكون المضمون أو الموضوع، لكن حتى اللون العلاقات اللونية قد تكون قاتمة، قد يروح منها هذا الفرح وهذا الضوء، يعني حتى نسبة الانتاج الفني تقل أكيد، يعني لما تكون الفن دائما ينشط لما يكون الفنان قمة الاستقرار وحياة مستقرة ويبدي يبحث ويفكر بس لما يكون عنده هم أكبر من الفن أحيانا يعني يأثر على الانتاج، وبالنتيجة يأثر على التمارين وعلى البحث وعلى الدراسة، وممكن يتراجع الفن.
الفنان شاكر الألوسي يقيم منذ 4 أعوام في عمان، حيث يمارس نشاطاته الفنية في أجواء آمنة ومستقرة تغزوه فيها مشاعر الحنين إلى البيت والوطن.
احنا كل فنان إلى استوديو الخاص مالته في بغداد، يمكن الحنين إلى هذا الاستوديو يتمثل من خلال رائحة مادة اللونية، من خلال النبتة أو الزرع اللي موجود، من خلال الجدران، من خلال الموسيقى اللي تسمعها، من خلال الأهل الأصدقاء، هذا الموجود كله هو حنين يعصر القلب. هذا الحنين أنا أقول دائما أقول هو أكبر من أن أنا استوعب في مفردات أو في كلمات، يعني يمكن إحنا هنا أنا كان بيتي بغداد عندي استوديو ضخم وكنت أشتغل بمواد معينة، مجرد انتقالي إلى عمان أنا جهزت بشقة صغيرة والشقة بها استوديو أصغر، وبالنتيجة هذه المواد اللي إحنا نرسم بها مثل الترمنتين والدهن كتان هي مواد سام، وهذا أثر علينا سلبا، يعني هذا أبسط حالة. على هذه إنه إحنا كان عندنا طبيعة، أنا كنت كل أسبوع عندي يوم من الأيام أطلع أرسم الطبيعة براشتي بالفحامة بسلمان باك، هذا هو متنفس حتى أرجع إلى أسلوبي، يعني من أرسم اللاندسكيب والأشجار والطبيعة بنرجع مشوق إلى أسلوبي. هنا أنا متقوقع ضمن حيز صغير أشتغل به، فهي أمور يمكن نسبية وما محسوسة، لكن عند الفنان تأثر بصورة أو بأخرى.
يتمنى الفنان شاكر الألوسي أن تتمكن الطيور المهاجرة من العودة إلى أوطانها، ويعود الفنانون العراقيون المغتربون إلى العراق كي يساهموا في تطوير الحركة التشكيلية.
متفرغ كليا إلى الفن، أنا عندي تقريبا برنامجي ضمن كل سنة معرض، لكن كل سنة يكون معرض في دولة حتى نشوف المشاهدين خصوصا بالوطن العربي على نتاجاتنا. حاليا بعد هذا المعرض اللي صار بعمان أنا أشتغل إلى معرض بيروت، وأيضا أنتقل في معرض إلى أبوظبي إن شاء الله، وأنا مشارك تقريبا مشغل في أبوظبي، هذا مشغل في أعمال نحتية مشاركة مع أخوي النحات ناطق، عندنا فرد جداريات ضخمة عمان، وهناك عندنا مشاريع أيضا تنفيذ جداريات ضخمة، لأنه هو مشغل ضخم. على مستوى الشخصي، يعني على مستوى خلينا نقول الفني، هو أنه أوصل بالأسلوب ماتي إلى حد اللي أقول الحمد لله، لكن أكو عندنا حلم آخر اللي هو انه نرجع لبلدنا ونلتم شمل الفنانين اللي هم تغربوا وهسه كل واحد بدوله، يعني فعدنا هذا الشوق ان نلتم ان نقعد نتحاور، يمكن نشاجر يمكن نتعارك، لكن بالنتيجه احنا متواجدين ضمن ساحه فنيه عراقيه.
يا طير يا مسافر له وصل لهذا الكلام، ميت حبيبك كله والليله بد ما ينام. يا طير يا مسافر.
أعزائي المستمعين، تعرفنا معا على تجربة الفنان التشكيلي شاكر الألوسي المقيم في الأردن وبداياته الفنية، كما تعرفنا على مشاريعه المستقبلية.
عشرتنا ما ناسيها، كل يوم أفكر فيها.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي منزي وأرقها من المخرج ديار بماني. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.